أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين، نشرع بحول الله وقوته وعلى بركته، ونسأله التوفيق والتهديد لتمام والشروع والكمال في المسائل المستحدثة في كتاب المنهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني حفظه الله المرجعية العليا. على ضوء هذا الكتاب نبين المسائل المستحدثة. في بادئ الأمر نريد أن نبين ما هو معنى المسائل المستحدثة اللي راح نتطرق لها. شنو معنى المسائل المستحدثة؟ طبعا هي مجموعة من الموضوعات التي تحتاج إلى حكم شرعي، وبعبارة هي كل موضوع دون يمك. طبعا مسائل مستحدثة يعني ضروري يكون يمك قلم ومسودة، يمك دفتر وبعض المصادر اللي راح نشير لها. كيف كان؟ فتقدر تعرفه هو كل موضوع يطلب له حكم شرعي، موضوع ويحتاج إلى حكم شرعي. هذا الموضوع ترى موضوع لم يكن موجودا في السابق، ما إلى أي موجود وجود في السابق ولا في الروايات ولا كذا، مثل البنوك وغيرها من المسائل اللي راح تجينا، الركوب في الطائرة والركوب في القطار وكيف تكون الصلاة. وتارة هذا الموضوع كان موجودا في السابق والآن طرأت عليه بعض الخصوصيات وبعض التعديلات، فعندما تغيرت بعض خصوصياته وبعض هذه نسأل ما هو حكمه. سابقا هو كان موجود بس كان إلى موضوع يختلف، والآن إلى موضوع يختلف. مثلا الدم، يقولون الدم له منفعة، سابقا هو كان موجود الدم والآن هم موجود، حكمه كان يقول بالنجاسة، الآن الدم أصبح له منفعة، ممكن ينتقل من بشر إلى بشر آخر، هل يمكن أن يباع أو لا يمكن يباع؟ هو الدم موجود إلا أنه تغيرت فيه بعض الخصوصيات. إذن المستحدثات، المسائل، هي الأحكام. طبعا هذا نفس المصطلح اللي حتى يمر بالتقليد، يجب الرجوع إلى أعلم الأحياء في بعض المسائل المستحدثة أو في المسائل المستحدثة. المسائل المستحدثة هي الموضوعات التي تحتاج إلى أحكام شرعية، لأن الشريعة لها مجموعة من الأحكام وتشمل جميع الأحكام، لأن الإسلام خالد، القرآن خالد، بين الأحكام السابقة والأحكام اللاحقة لكل موضوع حكم. جيد. فالمسائل المستحدثة هي كل موضوع يطلب له حكم شرعي، سواء كان هذا الموضوع موجود سابقا أم لم يوجد أصلا، سواء كان موجود وطرأت عليه بعض التغييرات أو لم يوجد أصلا. واضح؟ اختصر بعد، ممكن ان نضيف لكن نختصر. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مستحدثات المسائل. المستحدثات التي يذكرها سماحة السيد في هذا الكتاب 24 بحث. فاولا نشرح وين الاقتراض والايداع في المصارف. الاقتراض والإيداع يعني شنو؟ اقتراض آخذ من هاي المصارف، والإيداع أودع، أنا أنطيهم، أخلي فلوسي يمهم. فتارة أخذ من المصارف وتارة أعطي للمصارف. ما هو حكم الأخذ من المصارف وما هو حكم الإعطاء للمصارف؟ واضح؟ فشي يصير عندنا؟ يصير بيانين نحتاج. هاي المصارف والبنوك اكتب يمك اولا في المخطط كتابه، اولا مصارف شنو في الدول الاسلاميه، او مصرف اسلامي عبر عنه، جيد، هذا أولا. ثانيا هم كتابة راح يصير عندنا مصرف غير إسلامي، غير إسلامي يعني بالدول غير الإسلامية، يعني أمواله جاية من غير المسلمين. واضح. نرجع لبحثنا الأول اللي هي شنو قلنا؟ الدول الإسلامية. قلت لك ورقة وقلم يمك، سوى هاي الترتيبات والمخططات حتى يتضح الموضوع. بالمصرف الإسلامي ثلاثة أمور ممكن: مصرف حكومي، ممكن أن يكون مشترك، عفوا خليه ترتبه، ممكن أهلي أولا، ثانيا حكومي، ثالثا مشترك. إذن احنا كلامنا بالنقطة الأولى اللي هي أولا كتابة، هاي النقطة الأولى فيها ثلاثة أمور نبحثها: مصرف أهلي تارة يكون، وتارة مصرف حكومي، وتارة مصرف مشترك. فما هو حكم الإيداع وحكم القرض من المصارف في الدولة الإسلامية، وتارة المصرف أهلي وأخرى حكومي وأخرى مشترك؟ نريد نبين أحكام. واضح. في المصارف الأهلية إخواني التفتوا مطالب دقيقة ومهمة حقيقة، وراح هو يوضح لك هم مطالب سابقة ممكن أن كانت غامضة في السابق الآن تتضح. في المصارف الآن الأهلية قلنا ثلاث نقاط: أهلي وحكومي ومشترك. الأهلي هل يجوز الاقتراض منه؟ هذا السؤال. قال إذا اقترض هو شنو يعني مصرف أهلي؟ عفوا الكتاب ركزوا وياي، شنو مصرف أهلي؟ يعني مصرف أهلي سوا زيد من الناس، شخص في أمواله هو ذا، أو لا تفترض أربعة خمسة مشتركين، هسه مرة واحد ومرة مجموعة، بالنتيجة هم مجموعة من الناس، مجموعة من المؤمنين اشتركوا وسووا مصرف. هذا المصرف الآن يعطي قروض، يصير ناخذ منه قرض، تأخذ منه قرض بدون فائدة لو مع فائدة؟ خو إذا تقول بدون فائدة أقول إلمن فتح المصرف، ماكو مانع. قرض بدون فائدة ماكو فائدة، بدون فائدة ما عندنا مشكلة. وهذا خلاف المقتضى وخلاف العمل وخلاف البنوك. البنوك المتعارف فيها تعطي قروض وتأخذ فائدة، بعبارة تأخذ زيادة. وإحنا تعلمنا سابقا فيما سبق من مسائل سابقة أن أخذ الزيادة في الدين، أخذ الزيادة في القرض ربا، يصير قرض جر نفعا بنفع، هذا يلزم منه الربا، والربا حرام. فلا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية، لأن هذا مثل واحد يأخذ من صديقة زيد يأخذ مليون دينار بعدين يرجع مليون ومية، يأخذ من البنك بدال ما مليون يصير 50 مليون، يرجحهن 55 مليون، يأخذون فائدة 3% 4%، ما أعرف. جيد. وعليه وعليه فإذن لا يصح القرض من البنجل شنو الأهلي. جيد. فهذا من ما يصير القرض من البنك الأهلي، يعني حرام علي اللي أنا أخذ، لو حرام عليه هو أبو البنك. وما معنى أنه لا يصح؟ يعني العقد باطل. جيد أخواني، أنتم سابقا احنا مفرقين، ترى عندنا ربا معاملي وعندنا ربا قرضي، هنا نتكلم في الربا القرضي. جيد، خلنا أقرأ هذا المقدار لأن عندي إضافة. قال: المصارف والبنوك في الدول الإسلامية، هاي أولا نكتب عليه كتابة أولا، وين نتكلم؟ في المصارف والبنوك في الدول الإسلامية على ثلاثة أصناف: الأهلي، وهو الذي يكون بالكتاب ده أقرأ، هو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين، اثنين حكومي هذا البنك، وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة. هاي البنك منين جايب فلوسه؟ حكومي، جايب فلوسه من الدولة، من خزينة الدولة. جيد. ثلاثة المشترك، يعني شنو معنى وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله؟ هسه الكلام بمن؟ بالبنك الأهلي. فإحنا بعد راح نبين شنو أحكام البنك الأهلي. يعني هيا نقطة رقم واحد. أولاً دولة الإسلامية، بنوك في الدولة الإسلامية، هاي أولاً كتابة في ثلاثة نقاط، أولاً وثانياً وثالثاً. أولاً، لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرم. هذا ربا وحرام. جيد، هذا ربا وحرام. هذا وين الكلام إخواني؟ الكلام في الربا القرضي وليس معاملي. المعاملي بيع وشراء، هذا في القرض. ابحث وياي، وقف التسجيل وابحث، طلع المسائل المنتخبة بالتليفون أو بالكتاب، طلع المسائل المنتخبة. مسألة 868 في المسائل المنتخبة، مسألة 868 شنو ذكر سماحة السيد هناك؟ هاي تدونهن وتكتبهن وترتب موضوعك، لأن المسائل تحتاجها ابتلائية حتى تصير واضحة. ذكر حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض. إذا انتبهين، هذا حرام ولا يجوز، بمعنى لا يجوز يعني حرام. قال ربا حرام، يعني شنو حرام؟ علما على الآخذ لو على المعطي، على البنك لو على اللي يأخذ. قال اثنيناتهم، على المقرض وعلى المقترض. حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض، ولكن لا يبطل به القرض. القرض مو باطل، وإنما يبطل الشرط فقط. هو مو يعطي مليون، يقول له أنطيك مليون لمدة شهر بشرط ترجع لي مليون ومية. سؤال الأول حرام عليه من؟ قال اثنينهم حرام عليهم، المقترض والمقرض. سؤال الثاني، هل هذا العقد باطل؟ حرمة تكلفية. وضعية شنو؟ قال وضعية هذا الشرط الزائد باطل. يعني هذا المليون يتملك الثاني؟ إيه يتملك، ويصير تملك ويأخذ المليون ويقدر يروح يتصرف به. بس من يريد يرجع؟ يرجع مليون ومية. ذاك الشخص الثاني هم يقدر يتصرف بالمليون، بس بالمية الزائد لا يمكنه أن يتصرف. شرط باطل. مر عليكم في الكتاب الجزء الثاني في المعاملات، هناك جملة من الأمور التي لا بد منها إلا حتى تصح الشروط، وإلا بعض الشروط لا تكون صحيحة. كما لو كان الشرط يصح الشرط، يصح الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، ومثل هذا الشرط يخالف الكتاب والسنة فلا يصح هذا الشرط، الشرط باطل. أما العقد بأصله فالعقد صحيح. واضح. لذلك كمل المسألة بالمسألة المنتخبة، ولكن لا يبطل به القرض وإنما يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة. الزيادة فقط هي الباطلة، ولا يحق له التملك من غير وجه حق، فلا يجوز له التصرف فيه في المية الزائدة. نعم، إذن هذا شنو؟ أخذ مية زائدة، وهاي المية الزائدة شبيها باطلة. سابقا في كتاب المعاملات الجزء الأول الثاني، يعني الجزء الأول يعني من المعاملات اللي هو الجزء الثاني من المنهاج، ذكر سماحة السيد وبينا في الدروس السابقة في مسألة 57، أذكر في بداية الكتاب المعاملات مسألة 57، هناك احنا نأخذ أموال الناس، أموال الغير، نأخذها بطريقين، إما أو، ويجوز لنا التصرف. أنا أخذ أمواله إما بعقد صحيح ويجوز لي التصرف لأن صار وفق عقد، أو مو وفق عقد، وفق رضاه وطيب نفسه. إذا كان هو راضي ونفسه طيبة ماكو مانع. جيد جيد. فلو حققنا العقد وتبين العقد باطل، يصير اتصرف بالاشياء الماخوذه؟ احنا والجواب الاولي لا، ما يصير يتصرف، لان تبين العقد باطل. نعم، لو علم ان الطرف الاخر يرضى حتى مع فرض بطلان العقد يجوز التصرف من باب احراز رضا الغير. كما لو انا مشتري من والدي سلعه معينه، افرض يومين ثلاثه تبين ان العقد باطل، افترض اشتريت ما ادري شنو سياره، تبين العقد باطل، يعني والدي يقبل اتصرف في سياره المقر؟ لا يقبل، احرز رضا. اصلا الكلام نفس الكلام هنا، احنا الزياده المئه باطله، فلا يجوز له لصاحب البنك ان يتصرف بها الا اللهم ان يحرز رضا المالك حتى مع فرض العلم ببطلان قال ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، هاي بالمسألة اللي هي 868 مسائل المنتخبة داخلة، فلا يجوز له التصرف فيه. نعم، إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعا جاز له التصرف حينئذ. هذا مسألة أرشدك إليها. المسألة الأخرى مسألة 1011 في المنهاج الجزء الثاني، ومسألة 1012 ومسألة 1013، بعد ما أقرأهن موكول المراجعة على مراجعتك، ضروري هاي المسائل تراجعها، إلها مدخلية في المطلب وفي فهم المطلب وتجميع المطالب. أنا أحاول في بعض الأحيان أجمع المطالب، مسألة من هنا مسألة من هناك، حتى تتضح مجموع المسائل المتعلقة في هذا البحث. جيد، قال نرجع للكتاب. مسألة رقم 1 في المنهاج، لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرم، ولو اقترض، لذلك ذكر هاي العبارات، اقترض كذلك مع العلم بالحرمة صح القرض، القرض صحيح وبطل الشرط. ليش الشرط باطل؟ بينت لك بعد، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاء للشرط، يحرم على الدافع ويحرم على الآخذ. اللي يعبر عنه بالمنهاج الحرمة تعم المقرض والمقترض. جيد جيد، إذن تبين لنا، تبين أن القرض من المصارف الأهلية في الدول الإسلامية لا يصح وهو ربا، إذا كان مع شرط زيادة طبعا، وهو ربا يكون محرما. ما قال باطل ومحرم، قال محرما، لاحظوا، لأن المحرم هي الزيادة فقط وليس العقد برمته باطل. أكو حال إيه، الفقهاء ذكروا مجموعة من الحلول، أهم هذه الحلول ثلاثة. سماحة السيد، واحد من هذه الحلول يقول بعدم صحته، واحد من هذه الحلول قال مو صحيح، واحد الثاني هم فيه إشكال لا يمكن تصحيحه. صار عندنا شنو؟ ثلاثة حلول تذكر في كتب الفقه، اثنين منهم السيد لم يرضى بهن، وواحد قال ممكن تصحيحه ونقبل به. إذن هناك يوجد حل، خلاصته يوجد حل. حتى تتضح المسألة، شنو هذا الحل؟ هذا الحل شنو الموجود؟ أن يصير بيع وشراء، خلاصته بيع وشراء الأوراق النقدية. تروح للبنك بدل ما يقرضك قرض، لا يبيعك، شنو يبيعك؟ ما أدري، يعني $1,000 بتعبيرنا، 10 ورقات اليوم، تروح بدل ما يعطيك مليون يعطيك 10 ورقات، قلك يابا 10 ورقات ابيعك اياها لمدة 3 اشهر، كل شهر تعطيني 200، كل شهر تعطيني 100، او بعد 3 اشهر ترجعها، ما عندنا مشكلة. حلها، حلها هو البيع والشراء مع اختلاف العملة طبعا، انه يعني هو راح يبيع نسيئة، اذا يبيع نسيئة لابد من اختلاف العملة، اذا ما اذا يبيع حاضر بتعبيرنا فهو مو مشكله، خلي العمله واحده دينار بالدينار مع فارق السعر ما عندنا مشكلة، أعطيه مليون يعطيني 950، أفرض خردة وصمت وما أدري شنو هذا. لكن حلها وهو أن شو يسوي؟ حلها أن يكون بيع وشراء مع اختلاف العملة لا مانع منه، يصير مثل واحد يبيع له ثلاجة بالأقساط، يبيعها كل شهر 100، كل شهر 200، يبيعها له ب500 وبعد شهرين يجيب ال500 كلها حسب الاتفاق، ما عندنا مشكلة، يبيعها بالدولار أو بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني وغير هذه العملات. واضح؟ هذه حل ذكرة. قال ومنها أولا أنت تقل وياي ثانيا، ومنها ثانيا شنو حلها؟ هاي خلاصتها، بيع وشراء مع اختلاف العملة، طبعا بيع وشراء مع اختلاف العملة. فايش يصير؟ قال ومنها، هاي الثانية أقرأ لأن هي هاي المصححة وذنيك من يقبلها السيد، أريد هاي ترتكز بذهنك. تبديل القرض بالبيع، مو قرض، راح نسوي شنو؟ بيع وشراء، كأن يبيع البنك مبلغا معينا كمئة دينار بأزيد منه كمئة وعشرين دينار نسيئة لمدة شهرين، بيع وشراء ولمدة شهرين دينار بدينار. ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا، سيد يقول هو هذا الحال وإن كان هو ليس بقرض، صحيح صار بيع وشراء، إلا أنه هذا فيه إشكال. ليش إشكال؟ من جهة اتحاد العملة طبعا، دينار بدينار، عراقي عراقي بتعبيرهم. نعم إذا اختلفت العملة لا مانع، تصح هذا الحل. نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المئة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المئة والعشرين على المئة، يبيعه بالأزيد. يعني أفرض هسه يريد يبيع 10 دنانير كويتية، مع العلم 10 دنانير كويتية عملتها بالسوق تسوالها مليون، هو يبيعها إلى 10 دناري مليون ومية حتى يربح المية، هو هذا اللي نوصل له. بعدين من يجي يكون يجيب لنا مليون ومية بالعراقي؟ ماكو معنى. قلت لك مثالها سهل مثل بيع الأقصاد الثلاجة الآن. وفي نهاية المدة يقول، يعني هذا هم مسألة حقيقة، يعني ما تتضح من مكان آخر، لطيفة جدا. يقول هذا مو باع لألف دولار أو العشر دنانير كويتية أو كذا، من يجي بعد يعني يريد يسدد، هو شي سددنا المفروض عراقي، مو اتفقنا يابا هاي أبيعك إياها بمليون ومية عشر دنانير كويتي، مع العلم الآن بالسوق العشر دنانير هي مليون، وماكو مانع بيع وشراء وهذا معدود، فلا يشمله الربا ولا يشمله أي شيء. حلت المشكلة. من يوم اللي يريد يسدد، احنا متفقين يسدده بالعراقي، لكن هذا ما جاب عراقي، جاب قال له يابا ايش قد يطلع بالإيراني، هذا تومان جايب لك، هو بنك والبنك يقبل بكل العملات، قال يطلع ما ادري كذا يطي، ايش قد يطلع بالدولار قال له كذا، ايش قد يطلع بالدينار الكويتي قال له يطلع 12 دينار قال له 12 دينار. فاذا من الاول احنا نريد بيع وشراء، ولا مشكلة لو كان التسديد بنفس العملة بما يوازيها من قيمة وثمن. واضحة هاي، هواي مهمة. وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة اللي اتفقنا عليها، ايش قد اعطيناه 10 دنانير وقلنا له تجيب لنا مليون ومية، هذا المقرر، فخلي يجيب لنا مليون ومية. أو يقول أنا ما عندي عراقي، أريد أعطيكم دنانير كويتية، كسرها بالحاسب إيش قد يطلع؟ قال له كسرها يطلع 12 دينار، خلي يطي ماكو مانع، أو ما يساويها من الدنانير. بس إحنا من الأول ما اتفقنا دنانير مقابل دنانير، اتفقنا دنانير كويتية مقابل عراقية، لذلك صح العقد، يوم التسديد خلي يختلف ما عندنا مشكلة. ليكون من الوفاء بغير الجنس، هو دي يوفي بغيره، ماكو مانع منه. واضح إن شاء الله. هذني شنو صار عندنا؟ طريقة لدفع الإشكال الموجود في البنك الأهلي. هناك طريقتين نذكرها إن شاء الله في الدرس السابق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.